بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا محمد. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا محمد.
السؤال لو سألت أنا قبل بس ما شرحت السؤال لهم طريقة زي بالنسبة لتجديد الوضوء، أنا سمعت نحن المشاركة كنا نقول لا يجوز تجديد الوضوء إلا إذا فصلت بين الوضوئين بعبادة واجبة.
محمد بس الصوت غير واضح عندي، لو سمحت تقول إيش تجديد الوضوء؟
سمعت أحد المشاركة لا يصلي.
أيوة.
يقول إن لا يجوز تجديد الوضوء إلا إذا فصلت بين الوضوئين بعبادة واجبة.
أي لا يجوز تجديد الوضوء
إلا إذا فصلت بين الوضوئين بعبادة واجبة.
إن شاء الله.
الكلام صحيح، يعني مثلا توضيت صليت الضحى ما يجوز تجدد الوضوء إلى صلاة الظهر؟
إيه يعني بعبادة مفروضة ها؟
إيه هذا اللي سمعته.
إن شاء الله.
السؤال الثاني، بالنسبة للأحاديث اللي جاءت في النهي عن القيام بالشخص الداخل من أحب أن يتبشر به الناس قياما، وهذه الأحاديث هل يدخل فيها ما يحصل الآن في المدارس لما يدخل الأستاذ فالطلاب كلهم يقفون يردون على شرارتهم يدرسون؟
طيب يا محمد.
السؤال الثالث، بالنسبة للنهي عن الإسبال الثوب إنه ما ينزل تحت الكعب، يعني الكعب بعض الناس عندها ابتداء وانتهاء، هل ننهي عنه إنه لا يغطيها وينزل تحتها ولا لا حتى يلمس بدايتها؟
يعني قصدك الكعب هو الحد يعني؟
نعم نعم.
طيب.
والرابع الأخير، ما هي بشكل عام اللحوم المحرمة واللحوم المباحة؟
قصدك الذبائح أو اللحوم أو ماذا؟
يعني الحيوانات، عفوا الحيوانات المباحة والحيوانات المحرمة.
الحيوانات
نعم محرمة في الأكل والأكل.
إن شاء الله يا محمد.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. تفضل يا صفية.
السلام عليكم ورحمة الله شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي بعض الأسئلة جزاكم الله خير.
تفضل أختي.
السؤال الأول، هل بيع من باع عندنا في المغرب أراضي سلالية تباع الأرض بطريقة غير قانونية، يعني تخالف أوامر ولي الأمر، فهل المال المتحصل من ذلك البيع تحت حرام؟
طيب
هذا السؤال الأول. سؤال ثاني، هل يمكن للحائض أن ترقي نفسها أو ترقي شخصا آخر؟
إن شاء الله.
وفي نفس الوقت مثلا بالموازاة.
كيف؟
يعني في نفس الوقت ممكن أن تنوي أن ترقي نفسها وترقي شخصا آخر بجانبها.
طيب
بارك الله فيكم. السؤال الثالث، أختي زوجها لا يشارك بالصلاة، يعني يصلي يوم ويذهب أيام كثيرة، فتسأل ماذا تفعل معه؟ هل تهجره؟ ماذا تفعل؟
هو لا يصلي صلاة الجماعة ولا الصلوات يعني يقطع فيها؟
لا يصلي.
لا يصلي مطلقا؟
حتى في البيت لا يصلي.
إن شاء الله
يصلي. يصلي يوم ويترك شهور.
نعم
بارك الله فيكم شيخنا.
أهلا وسهلا. بارك الله. يبطي محمد من مليزة بارك الله فيه، يسأل يقول هل بالنسبة لتجديد الوضوء يلزم إذا أراد الشخص أن يجدد وضوءه أن يكون هناك فاصل بعبادة مفروضة بين الوضوءين؟ محمد بارك الله فيك، بالنسبة لي الوضوء الأول هذا الذي يرتفع به الحدث يستبيح به الإنسان جميع الصلوات سواء المفروضة أو النافلة وجميع العبادات التي من شرطها الطهارة. وإذا أراد أن يجدد الوضوء وهو على الوضوء الأول، أنا لا أحفظ نص حقيقة على أنه يلزمه أن يأتي بعبادة مفروضة ثم يأتي بالوضوء من جديد، لا أحفظ في هذا الشيء. فالوضوء عبادة مستقلة ويجوز الوضوء على الوضوء، يجوز الوضوء على الوضوء. وبالنسبة لمن ذكر هذه المسألة يراجع، يعني يراجع الشخص نفسه هل عنده دليل في مثل هذه المسألة ومن أين أتى بمثل هذا. فالأصل أن الوضوء الأول حينما يتوضأ العبد يستبيح كل عبادة من شرطها الطهارة، وإذا توضأ على هذا الوضوء العلماء يقولون لا حرج في ذلك، وهذا يسمونه تجديد الوضوء. بارك الله فيك. محمد من ماليزيا يسأل يقول بالنسبة للأحاديث التي تنهى عن القيام للداخل، هل هذا ينطبق على ما يحصل في المدارس من قيام الطلاب للمدرس؟ محمد بارك الله فيك، ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث في مسألة النهي عن القيام للداخل، وأيضا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام للقيام للداخل. وترتيب المسألة كالتالي: أولا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره أن يقوم له الناس إذا دخل صلى الله عليه وسلم، وهذا من تواضعه صلوات ربي وسلامه عليه. المسألة الثانية أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. والمعنى أن الشخص الداخل إذا وجد في نفسه حرج ووجد في نفسه شيء إذا لم يقم له الناس كبرا وفخرا والعياذ بالله فليتبوأ مقعده من النار، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يبيت في نفسه أو في نيته هذا الخلق، ذلك أن هذا نوع من أنواع الكبر والفخر الذي جاءت الشريعة بالنهي عنه. المسألة الثالثة أن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث الصحيح لما حمل سعد بن معاذ على الدابة بعدما أصيب قال النبي عليه الصلاة والسلام: قوموا لسيدكم، قوموا لسيدكم. فقام الناس ولسعد بن معاذ وأيضا أنزلوه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأيضا لما قدم جعفر بن أبي طالب من الحبشة قام إليه النبي عليه الصلاة والسلام فاعتنقه. وكذلك لما نزلت توبة كعب بن مالك وصاحبيه الذين تخلفوا في غزوة تبوك قام إليهما طلحة بن عبيد الله. والمعنى بأن بالنسبة للإثم يكون على من دخل وهو يحب هذا الشيء ويكره إن لم يقوم له، يكره وربما يعني حصل في نفسه حرج وشيء. المسألة الأخرى بالنسبة لمسألة القيام للقادم أرجعها بعض العلماء إلى العرف، فإذا تعارف الناس على أنه يقام للقادم على أنه نوع من أنواع التقدير وليس له علاقة بمحبته أو عدم محبته فإن هذا لا حرج فيه، هذا لا حرج فيه. وذلك نص كثير من أهل العلم من أهل التحقيق على أنه إذا تعارف الناس على أن الداخل يقام له سواء كان جاء زائرا أو غاب فترة من الزمن أو كان موجودا مثلا يقومون الناس له، قالوا هذا يدخل ضمن العادات، يدخل ضمن العادات. وبالنسبة لقيام الطلاب للمعلم إن كان من باب التربية والتعليم ومن باب زرع محبة وتقدير الأستاذ فالذي يظهر لي بأن هذا لا حرج فيه، لا حرج فيه بشرط على أن يكون المعلم أو المدرس أو المعلم لا يحصل في نفسه حرج فيما لو إذا لم يقم طالب. ولذلك قد يحتاج يعني يحتاج من يعني من يكون لديه جانب تربوي مثل المعلم مثل بعض الجهات إلى أن تزرع في الطلاب مثل هذه القيم مثل هذه الأشياء، لا بأس بذلك، لا بأس بذلك ولا يدخل هذا من باب زرع محبة المعلم، من باب زرع التقدير في نفوس الطلاب لهذا الأستاذ. الذي يظهر لي بأن هذا لا يدخل ضمن النهي لأن المعلم لا يريد ذلك وإنما أراد أن يربي هؤلاء الأولاد على احترام المعلمين واحترام المشايخ، وهذا كما ذكرت لك يدخل ضمن العادات التي اعتادها الناس، أهم شيء الداخل لا يطلب هذا الشيء، الداخل لو لم يقم أحد لا يكون في نفسه شيء بحيث أنه يرتب عليه مثلا إجراءات معينة كقطيعة أو غضب أو عدم سلام أو شيء من هذا القبيل، هذا يجب على الإنسان أن ينظف صدره وقلبه من مثل هذا الأمر. محمد من ماليزيا يسأل عن إسبال الثوب بالنسبة للكعب، يقول هل هو الحد؟ يعني محمد بارك الله فيك، بالنسبة لإسبال الثياب صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام جعل الكعب هو الحد، فمن وضع ثوبه على كعبه ولو على منتصف الكعب فقد خرج من النهي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أسفل، وما أسفل من الكعبين أو ما أسفل من الكعب يكون أسفل الكعب يعني من جهة القدم، أما إذا وضعه على نصف الكعب اللي يسمونه الجوزة أو فوقه بقليل فقد خرج من النهي بارك الله فيك. محمد من ماليزيا يسأل عن الحيوانات المباح أكلها والحيوانات المحرم أكلها. محمد بارك الله فيك، بالنسبة للحيوانات المحرم أكلها، أولا كل ذي ناب من السباع، فكل ذي ناب من السباع فهو محرم، وهذا يشمل الذئب والأسد والنمر والفهد وكل ذوات الأنياب، وهذا ضابط مهم يا محمد تلتزم به، كل ذات ناب فهو محرم، كل ذي ناب فهو محرم، فكل ذي ناب فهو محرم، هذا النوع الأول، كل ما يأكل بنابه ويفترس بنابه فهو محرم. الثاني كل ما له مخلب من الطير فهو محرم، كل ما يصيد بمخلبه مثل الصقر والنسر والشاهين والعقاب وبقية الطيور التي تصيد بمخلبها هذا أيضا من المحرمات. الثالث كل ما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتله، فكل ما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتله فإنه لا يجوز أكله، ومن ذلك الهدهد والصرد والنملة والنحلة، هذه كلها نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك الضفدع، كل هذه نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام، فكل ما نهى عنه النبي، كل ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله فهو محرم أكله، مثل ما ذكرت الهدهد والصرد والنحلة والنملة والضفدع وبقية الأشياء التي نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتلها. الرابع كل ما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتله فإنه محرم، فإنه محرم، كل ما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتله، عفوا كل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، ذكرت قبل قليل كل ما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتله، الآن الضابط الآخر كل ما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقتله، من ذلك الحية والعقرب وأيضا الفأرة والكلب العقور والكلب الأسود والحدأة والغراب، النبي عليه الصلاة والسلام يقول خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم، وذكر من الغراب والحدأة والفأرة وكذلك الكلب العقور وكذلك الكلب الأسود أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص بقتله وقال شيطان، هذا كله مما يحرم. الخامس ما نص النبي عليه الصلاة والسلام عليه بعينه مثل الحمر الأهلية، فلقد كانت الحمر الأهلية، الحمر جمع مفردها حمار، والحمار الأهلي المعروف الذي يعيش مع الناس ويستخدمه الناس، فلقد كان في أول الإسلام مباحا، ثم نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أكله في خيبر حتى أمر بإكفاء القدور فأكفئت القدور، ولذلك لا يجوز أكل الحمار لحم الحمار الأهلي، فنص النبي عليه الصلاة والسلام عليه، بينما مثلا الفرس والحصان يجوز لأنه أكل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فأقره ولم ينكر ذلك. في ضابط آخر يا محمد بارك الله فيك ذكره العلماء، قال ما استخبثته العرب، قال ما استخبثته العرب، فجعلوا هذا أحد الضوابط في تحريم الحيوانات التي تستخبثها العرب، وهذه حقيقة مسألة يعني ما يمكن الجزم بها، لأنه أحيانا مثلا عندنا الضب
يعني تجد بعض الناس يأكله بعض الناس لا يأكله. فالنبي عليه الصلاة والسلام وضع الضب على مائدته فرفع يده، فرفع الصحابة أيديهم فقال ما لكم؟ قالوا يا رسول الله يعني أنت لم تأكله. فقال إني أجد نفسي تعافة ولا أجد في أرض قومي. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما أجد في أرض قومي وأجد نفسي تعافة لكن كله. فأخذه خالد فاجتره وأكله رضي الله عنه. فهذا ينقض هذه القاعدة أن ما استخبثته العرب، النبي عليه الصلاة والسلام سيد العرب سيد ولد آدم، كذلك بعض العرب ليس عندهم ميزان وضابط في هذا، فقد يستخبثون شيء لكن الشريعة أحلته وأباحته، الشريعة أحلته وأباحته. هذا بالنسبة للحيوانات يا محمد. بالنسبة للحوم، اللحوم الأصل فيها التحريم والمنع إلا أن يثبت خلاف ذلك، والأصل في الأموال واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل فافهم هداك الله ما يمل. فبالنسبة للحوم الأصل فيها المنع حتى يأتي الدليل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عدي بن حاتم وكان يصيد، فقال إذا أرسلت كلبك المعلم فأدرك وقتل فأكل فلا تأكل، فإنما صاد لنفسه. فدل هذا على أن الأصل في اللحوم المنع. عندنا أحاديث كثيرة تدل على هذا المعنى. صفية من المغرب بارك الله فيها تسأل تقول يعني هناك من يزرع الأرض بطريقة غير قانونية مخالفة لولي الأمر، هل ما يحصل عليه من المال هذا يكون حلالا؟ صفية بارك الله فيك، أولا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من أحيا أرضا ميتة فهي له، والأرض الميتة هي الأرض البور التي لا مالك لها وميتة، فيقوم شخص فيحييها بالبناء، يحييها بالزرع بالأشجار بحفر البئر مثلا. هذا الحديث تكلم عليه العلماء، هل النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا بمنصب الإمام الكبرى كون ولي أمر، أو قاله بمنصب الفتوى أو القضاء؟ خلاف بين العلماء، والذي يظهر بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا بمنصب الإمام العظمى، بمعنى أن ولي الأمر إذا منع إحياء الأراضي الميتة فلا يجوز للناس أن يحيوها، فقد يرى ولي الأمر مصلحة مثلا معينة بمنع إحياء بعض الأراضي مثلا ويمنع من ذلك، ويعتبر هذا من التعدي، ولذلك لا يجوز للإنسان أن يخالف يعني ما يصدر من أوامر من ولي الأمر بمثلا زراعة أراضي غير قانونية بالمصطلح المعاصر. وما ينتج عن هذه الأرض هل هو حلال أم حرام؟ بعض العلماء يرجع هذا إلى أصله ويقول ما دام أن الفعل محرم فكل ما ينتج عنه محرم، وبعض الفقهاء يجعل الجهة منفكة مثل الغصب، يعني يقول إذا غصب أرضا ويعني ازدرعها مثلا الثمرة تكون لمن؟ فمن أهل العلم من يقول بأن الثمرة للغاصب لأن هذا من فعله ومن جهده ومن عمله، لكنه يعاقب على غصبه الأرض، يعاقب على غصبه الأرض. عموما يا صفية إذا حصل فما يباع حلال، لكن مع الإثم كون خالف يعني ولي الأمر في مثل هذه المسألة. تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يعطيك العافية.
عافيك مرحبا.
لو سمحت أنا عندي صديقة وتمنتني أني أسألك هذا السؤال. هي متزوجة رجل متزوج وعندها 4 بنات من زوجتها السابقة أجنبية، وفي بنت من البنات انجبتها بطريقة غير شرعية وكانت بعدها متزوجة، فلما كانت على ولادة زوجها كتب البنت باسمه علشان انه هناك ما يعني ما تروح بين الملاجئ وكذا لانهم مو عارفين من ابوه، فهل يجوز هالشيء؟ وهو بعد يعني ياب لها نص حديث انه يجوز اني انا اسوي هالشيء واكتبها باسمي، فيجوز بس نبغى نعرف.
أم محمد أنت أم محمد تقولين بأن يعني صديقتك تقول بأن متزوجة من رجل متزوج من زوجتين سابقتين، ها؟
لا واحدة بس.
واحدة وعنده
أربع بنات.
عنده أربع بنات، واحدة جابها بطريقة غير شرعية.
لا مو هو، مرته جابتها بطريقة غير
شرعية. زوجته جابتها بطريقة
غير. كانت علاقة غير شرعية وهي متزوجت منه بعدها فجابتها.
أيوة.
يوم كانت على ولادة ولدتها وهو كان بالمستشفى فكتب البنت على اسمه وهي مو بنته.
إيه طيب الآن راح وكتب كتب الاسم باسم هذه البيت عفوا باسم هذه البنت على أساس إنه يضمن لها.
لا لا كتب البنت باسمه هو على اسمه إنه هو أبوها في الأوراق الثبوتية.
كتب البيت أي بيت هذا؟
البنت اللي جابتها.
البنت مش البيت البنت.
لا مش البيت.
إيه سامحيني لأن عندي شوي صدى وما ما ما أسمع عدل من تلفونك. طيب أنت تقولين سجل البنت باسمه هو علشان إيش؟
علشان إن هناك إذا ما عرفوا منو الأبو تروح للملاجئ، فهو ما حب إن تروح للملاجئ فكتب البنت على اسمه.
نعم، يعني وهي زوجته أجنبية هذه.
زوجته أجنبية وتقريبا هو كان متزوجينها تقريبا هي يعني فترة طويلة، بس هي طلقها بشهر أتوقع طلقها بشهر 6 وهي ولدت شهر 12، يعني هي كانت أصلاً حامل لما هو كان يعني بعد يصل على
يعني هو هو طلق هذه الزوجة. ها
هو طلقها هي
والبنت عنده
والبنت موجودة ومربينها يعني.
أيوة
لأنه هو كتبها على اسمه فهو مطلع لها حديث إن هالشيء يجوز. فهي تقول نبان نعرف يعني هو يبي يعرف هل هالشيء صحيح ولا لا. طيب. هل في حديث
إن شاء الله يا محمد.
زين عندي سؤال ثاني.
تفضل.
عندي سؤال ثاني. عندي أخويا يبقى أهلي عنده مشكلة مالية، فلما يا لأهلي إنه يساعدوني فيه، هو ما كان يبغاهم يساعدونه، بس لما يساعدونه فيه عارف إن أهلي بيستغلون الموضوع ويبونه يتزوج، بيزوجونه يعني اللي هم يبونه. ف يعني فعلا هالشيء صار، فإحنا كلمناهم قلنا لهم ما يصير يعني خلاص إذا بتساعدونه أنا كيف بكون ساعدونه من دون ما تستغلونها، لأنه فعلا مو مستعد ماديا أصلا أنه
يتزوج. أختي محمد تقولين عندك أخ عنده مشكلة مالية وأهلك يريدون يساعدونه وهو عارف بأنهم سيستغلون المساعدة لتزويجه من حرمة ما يريدها،
أو أنه أصلا ما يبي يتزوج الحين لأنه مو مستعد ماديا.
أي طيب.
وساكن بإمارة ثانية وعنده التزامات مادية يعني والوضع شوية مو مرتب.
طيب كيف 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 استنتج هذه؟ كيف استنتج هذه؟
لأن هذا الشيء من قبل موجود أصلاً، يعني هالفكرة مطروحة إن لازم إن إحنا نبغى نزوجك.
طيب.
فالحين لما يقال لهم قالوا له لا.
طيب. الآن ماذا السؤال وين أختي أم محمد؟
هل يجوز إنه يسوون يعني الأهل إنه ممكن يجوز إنه يسوون هذا الشيء إنه لما يبون يساعدون حد من عيالهم وشيء يستغلون هالشيء وإنه ممكن يعني مثلا يزوجونا مثل ما هم يبون، لأن نحن كلمناهم وهم ما رضوا.
طيب وين اللي حصل الأهل اللي يصرفون عليه ويزوجونه؟
ما عليه يصرفون عليه، بس هو عيال وعنده مسؤولياته وعنده أموره.
يعني
أنا
عنده يكون عنده الواحد عنده زوجة أولاد يعني هو ولا؟
لا 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 مو متزوج، بس عنده بس راتبه على قده وساكن إمارة ثانية ووضع المادي فعلا ما يسمح إنه يتزوج. لو يسمح أنا بكون معاه في الموضوع لأنه مثل ما قلت.
طيب إن شاء الله يا محمد هذا يقاد إلى الزواج بالسلاسل وما هو براضي. طيب أبشر يا محمد تسمعين الجواب. مرحبا مرحبا. تفضل يا جمال.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاكم الله خير على البرنامج.
حياك الله يا جمال. الله يحفظك.
عندي سؤال شيخ. أنا مقيم في كفر.
نعم.
وأشتغل هنا. ولما أذهب للجزائر مرتين وثلاثة في السنة أقصر وأجمع الصلاة.
نعم.
وهل أقصر وأجمع مدة طوال الإجازة يعني مدة لما أمكت في الجزائر، ولا قالوا لي لازم لك تجمع وتقصر 3 أيام فقط؟
عندك بيت يا جمال هناك؟
عندي بيت نعم.
يعني تسكنه إذا رحت هناك؟
عندي بيت على الوالدين يعني مش
أي. لكن عندك ملحق في سكن غرفة مستقلة وكذا؟
إيه نعم.
طيب طيب يا جمال
جزاك الله خير شيخ.
أهلا وسهلا تفضل يا عفيفة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته.
بارك الله في عمرك وعلمك يا شيخنا الفاضل.
بارك الله فيك.
في الإفطار عند الصيام يعني أنا مبدئيا يعني نشرب شربة ماء وتمر ونصلي المغرب وبعدين نرجع يعني نكمل إفطارنا. لكن البعض يحتجون يقولوا يعني إن وقت الصلاة المغرب يعني باقي، ليش ما تأكلوا وتخلصوا وبعدين تصلوا؟ طيب وما الأفضل
إن شاء الله؟
والسؤال الثاني في حديث أبي بن كعب حين سأل الرسول صلى الله عليه وسلم كم أجعل من صلاتي إلى آخر الحديث، قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنه يكفى همك ويغفر ذنبك، يعني استجاب الدعاء. من هذا المنطلق يعني الإنسان إذا يعني أكثر من الصلاة على النبي ويدعو بحاجة أو بمجموعة حاجة يكررها بمجموعة حاجة عادي أو بحاجة واحدة
إن شاء الله،
يعني مسألة واحدة
إن شاء الله.
والسؤال الثالث لو سمحت، زوجة الولد يعني تقول لأم زوجها ماما يعني تقديرا لها، قالوا بحجة أنه هذا ما يجوز أنها تقول لأم زوجها يعني ماما، واستدلوا بقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لرجل، كان رجل يقول لإمرأته يا أختي، قيل هي أختك؟ قيل أنه روي عن أبو داود أن رجلا قال لأمه يا أخية، فقال أختك هي؟ فذهبوا يعني إلى كراهية هذا من هذا المنطلق، يعني ما صح ذلك.
إن شاء الله عفيف،
جزاك الله خير.
مرحبا. طيب أرجع إلى صفية. صفية من المغرب بارك الله فيها تسأل تقول هل يجوز للمرأة الحائض أن ترقي نفسها وأن ترقي غيرها في مثلا محل واحد ومكان واحد؟ أختي صفية بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة الحائض يجوز لها أن ترقي نفسها وأن ترقي غيرها، وذلك بقراءة الآيات القرآنية كقراءة سورة الفاتحة أو آية الكرسي أو القواقل مثلا الأخيرة من القرآن، كل هذا جائز ولله الحمد والمن. وذلك لأن مسألة قراءة المرأة الحائض للقرآن مسألة خلافية، والراجح من أقوال أهل العلم جواز قراءة المرأة الحائض للقرآن إن احتاجت إلى ذلك من دون مس للمصحف فيجوز لها ذلك، خاصة وأن القراءة هنا رقية، والعلماء ذكروا مسألة قراءة الحائض لآيات الأذكار يعني أذكار النوم وأذكار الليل وكذا، قالوا تخرج على أنها أذكار، كذلك القراءة هنا إنما هي رقية فيجوز ذلك، ويجوز لها أن تقرأ بمرة واحدة، تقرأ على نفسها وتقرأ على المريض الذي بجوارها. صفية من المغرب تقول بأن يعني أخت تسأل تقول عن أختها، تقول بأن لديها زوج لا يواظب على الصلوات، وأحيانا يصلي وأحيانا يترك يطيل ترك الصلاة. أختي الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة للصلاة لا يخفى بأن أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، ولذلك الله عز وجل أمر بها في القرآن جميع أنبيائه ورسله. النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث ابن عمر قال بني الإسلام على خمس، بني الإسلام على خمس، من الذي بنى؟ الله بنى الإسلام على خمسة أركان، وجاء في لفظ دعائم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة، إقام الصلاة. ولذلك ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام إلا وذكر معه الصلاة، فشأن الصلاة عظيم، شأن الصلاة عظيم. والعلماء مجمعون على أن من أنكر وجوب الصلاة كفر بالله، إجماع ما خالف في هذا أحد، قالوا لأن إقامة أو لأن الصلاة أو وجوب الصلاة أمر معلوم من دين الإسلام بالضرورة، ما يسع أبدا إنسان معه مسكة عقل أن ينكر وجوب الصلاة، أن الصلاة منذ عهد النبي عليه الصلاة والسلام وإلى يومنا الناس يعرفون وجوب الصلاة، ولذلك شأن الصلاة عظيم. أخت الفاضلة، فبالنسبة لأختك ما دام أن الرجل يصلي ويقطع يعني تنبهه وتذكره وتعظه، تبين له خطورة ترك الصلاة وتستثمر بعض الفرص وبعض المناسبات لتذكيره، مثلا وفاة صديق له، وفاة أحد من عائلته، تقول له يعني أنت ستسلم من الموت مثلا، الموت أعظم درس وأعظم عبرة، كفى بالموت واعظا. وتلاحظون الآن حوادث الدنيا ومفاجآت الحياة، مثلا فجأة هكذا شاب في عمر الزهور يختطفه الموت، طيب المفروض الإنسان دائما يكون مستعد للقاء الله سبحانه وتعالى، والصلاة كلها خير، الصلاة كلها خير أبدا. ولذلك الله عز وجل قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وبعدين يا أختي صفية قولي لأختك تتلمس ما الذي جعله يترك الصلاة ما دام يصلي يترك. بعض الشباب هدانا الله وإياهم يعتقد بأنه ما دام مقصر في بعض الجوانب وعنده أخطاء يقول ليش أصلي؟ وهذا من أعظم وأخطر أسلحة الشيطان اللي يدخل فيها على بعض الشباب. يقول يعني مثلا هو واقع في بعض المعاصي وبعض الكبائر، يقول طيب ليش أصلي ما دام أنا كذا وكذا؟ لا، صلي حتى لو كنت واقع في معصية، صلي حتى لو كنت مفرط في يعني حق من الحقوق وواجب من الواجبات. الصلاة شأن عظيم، الصلاة بإذن الله استمرارية الإنسان عليها وحرص الإنسان على الصلاة يجعل يستقيم بإذن الله جل وعلا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، العمود الفقري للإسلام الصلاة. كيف الآن مسلم يقول ما أصلي أو يهمل الصلاة؟ فلذلك أحيانا في شبهات هي من توهين الشيطان، يقول أنه طيب ليش أصلي وأنا أفعل وأفعل؟ لا صلي، صلي ورقع دينك، الصلاة هذه ترقع دينك، ومع الوقت إذا فعلا عاشر المصلين وأصبح من أهل الجمعة والجماعة استقام بإذن الله جل وعلا. والأمر إلى أختك أختي الفاضلة بالنسبة للبقاء وعدم البقاء، إذا كانت ترى بأنه يؤثر على أولادها ومصر على ترك الصلاة لا خير فيه، ما لا خير في رجل لا يصلي، مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر ويترك الصلاة لا خير فيه. تقول أختك لا والله أنا أحاول وإن شاء الله قريب، هذا الذي نريد، نريد أن فعلا تجتهد عليه وتنبهه وتهجره وتتركه أحيانا حتى يستقيم لأجله، كل هذا لأجله، كل هذا لأجله. قد يكون عنده شبهة أخرى ما تدرين، أنا ذكرت لك مسألة واحدة وهذه كثيرة عند أغلب جنس الشباب اللي ما يصلون، لما نسألهم أو يسألوننا نكتشف بأنه ماذا يقول، أنا طيب أنا وقعت في كذا وكذا وكذا، وما يفرق، ما يفرق. الصلاة هذه إيمان، الصلاة ركن، المعاصي هذه يتوب الإنسان منها. وليش أربط هذا بهذا؟ حتى بعض الناس يروي حديث من لم تنهه صلاته عن كذا فلا صلاة له، غير صحيح هذا الكلام، هذا الكلام غير صحيح. يصلي الحمد لله ويستغفر الله عز وجل مما يصدر منه. أم محمد بن الفجيرة تقول عندها صديقة كلفتها تسأل بأنها متزوجة من رجل، وهذا الرجل عنده 4 بنات، تقول كان متزوج امرأة أجنبية كما ذكرت، طلقها وكان معها ولد، عفوا معها بنت، وهذه البنت يعني أتت بها من يعني طريق غير شرعي. تقول أم محمد بأن صديقتها كلمت زوجها في هذا وقال أنا والله بسجلها باسمي أو سجلها باسمه، قال خايف عليها أن تذهب مع أمها هناك وربما يعني أخذوها إلى الملاجئ، وتقول بأن عنده دليل في هذا. أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة لهذا الرجل يعني المفترض لزوجتي أن تقول أعطني الدليل، جيب لي الفتوى، جيب لي الحكم القضائي، مهم جدا. الآن أدخل على أسرته امرأة أو بنت أجنبية عنه، بل جاءت من سفاح وليس من نكاح كما ذكرت أنت، فكيف الآن رجل يدخل على أسرته بنت هي ليست ابنته وأيضا بنت غير شرعية، ونفترض أنها من زواج ولكن ليست ابنته، كيف يدخلها على أولاده؟ النبي والله جل وعلا يقول أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. ولذلك يحرم على الإنسان أن يدخل على بيته وأسرته طفلا سواء كان ذكرا أو أنثى ليس منه، يتبناه كفالة يكفله، يحضنه مثلا الحضانة والكفالة والتربية، يؤجر على تربيته لهذا البنت والمحافظة عليه، لكن يسجلها باسمه هذا شيء عظيم، نسأل الله العافية والسلام. في مسألة الاستلحاق المبحوثة عند أهل العلم، جمهور الفقهاء يقولون ليس هناك استلحاق، في مذهب من المذاهب الفقهية وقال به بعض العلماء هذه لزوجته التي حصل بينه وبينها لقاء غير شرعي ثم تزوجها وقد حملت قبل العقد ثم بعد ذلك ولدت وهو متأكد بأن هذا منه، الجمهور يقول ليست منه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الولد للفراش وللعاهر الحجر، وبعض العلماء يقول لا هي له لأنه ولدت على فراشه، وهذا الحديث دليل لمن يقول إذا أراد أن يستلحقها، يسمون الاستلحاق، وهذا قول في مقابل قول الجمهور. فلعل هذا الرجل أشكلت عليه هذه المسألة، هذه ما لها علاقة، كيف الآن يسجلها باسمه؟ إلا إذا كان يقول والله مثل ما ذكرت الآن مسألة أنه أخذ هذه المرأة وهي حامل مثلا ولدت على فراشه، وممكن أحد ترخص له بمثل هذا، هذه مسألة أخرى نسبها إليه، قال أنه ولدت على فراشي، ممكن هذه مسألة يراجع فيها المحكم، هذه ما يصرح فيها الفتوى، لازم يراجع فيها المحكم ويخبر القاضي بالحقيقة. ولذلك أختي الفاضلة بارك الله فيك، مهم جدا أنه هذا الرجل لا يعني ينفرد بمثل هذا الأمر، لا يراجع المحكم ويخبر القاضي ويكون صريح وصادق، لأنه أدخل على أسرته بنت ليست ابنته، ولا يجوز هذا، ستشارك الأولاد في المال، ستشارك الأولاد بقية البنات في الحقوق، وهذه مسألة غاية في الخطورة. زيدي على ذلك أن الله تعالى حرم التبني، كان التبني في أول الإسلام مشروع، ثم بعد ذلك حرمه الله عز وجل. أم محمد تقول عندي أخ عنده مشكلة مالية، والأهل يريدون يساعدونه، لكن هو يعتقد ويغلب على ظنه بأنهم سيستغلون هذه المساعدة لأجل تزويجه. تقول يعني بالنسبة للأهل، هل هذا يعني يجوز يعني أن يستخدموا مثل هذه الطريقة؟ أختي محمد بارك الله فيك، واضح بأن الأهل حريصين على تزويج الولد، حريصين على أنه يعني يكون أسرة ويقيم بيت، معهم الحق في هذا، معهم الحق في هذا. يعني بعض الأولاد سامحيني يعني للأسف خاصة الفترة الأخيرة أصبح هناك ثقافة غريبة جدا عند الجنسين، يعني عند الأولاد وعند البنات، تأخير الزواج، حتى أصبح الآن الأولاد 25 و28 و30 وما عنده ما يفكر حتى في الزواج، والبنات للأسف الشديد بعضهن بلغنا 24 و25 و28 و30 وما تفكر في الزواج، وذلك انكباب على هذه الدنيا وخوف من المستقبل وأمور حقيقة يعني لا تستقيم ولا تقف على ساق، مجرد خيالات وأوهام وفيه ضعف إيمان. الله عز وجل قال إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ثلاثة حق على الله عونهم، ومنها الناكح الطالب للنكاح الذي يريد العفاف، يطلب العفاف. ولذلك أنا يعني أنا أؤيد الأهل في هذا الأمر، لكن بشرط أن يكون راضي بهذه البنت، يعني تكون كفو، تكون مقبولة. فطيب أنه يتحايلون الأهل عليه، يقول نساعدك بشرط نزوجك مثلا، وش المانع الزواج في هذا الوقت؟ أنا في تقديري بأنه ينبغي التبكير في الزواج في هذا الوقت، وأنت تشوفين يعني الناس وهذا العالم اللي الفضاء المفتوح وهذه الثورة المعلوماتية الاتصالاتية، هذه الفتن الشبهات وشهوات وكذا، المفترض الإنسان يبادر إلى الزواج، يسارع إلى الزواج، يحصن نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم وعند أصحاب السنن من حديث المسعود يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، أغض للبصر وأحصن، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. الآن فتن يعني أصبحت، زمان السابق يعني كان الناس يسارعون إلى الزواج وما في مثل هذه الفتن، كيف ونحن في هذا الزمان؟ ولذلك أختي محمد يعني احرصوا على إقناع، تحرصين على إقناع أخيك، وفرصة طيبة والله. وين الآن بعض الأهل ناسين عيالهم ما يذكرونهم في الزواج، يعني ما هم يتزوج ولا ما يتزوج، الأهل حريصين على أن يحصرون ولدهم يعني ويجعلون يكون أسرة، هذه نعمة من نعم الله، مثل ما ذكرت أنا يقاد إلى الزواج بالسلاسل، موفرين لكل شيء وقال لي إحنا ندفع عنك وإحنا كذا. وبعدين المسألة بركة يا أختي محمد، بركة والله، المال الكثير إذا نزع الله منه بركة والله ما في خير، إن أصحاب الأموال هذه الكثيرة إذا نزع الله منها البركة يشعرون بأن ما عندهم شيء، والمال القليل، المال القليل إذا بارك الله فيه أبدا، شوفين سبحان الله يعيشون عيشة هنية ما عندهم مشكلة. أنا أعرف أناس يعني رواتبهم ما حد يصدق أن هذا راتبه وعايش مثلا مع هذا الغلاء وهذا كذا، ليش؟ لأن الله مبارك فيه، نيته طيبة وقصده حسن، وتزوج يبغى العفاف، ما يبغى يروح طرق ملتوية وطرق محرمة، لا يبغى الحلال ويحتسب الأجر وبارك الله عز وجل فيه. فأنا أقف مع الأهل يا أم محمد، ما دام أنت سألتيني تقولي وش رايك، أنت ما قلتي لي وش يعني من ناحية الحكم، الحكم الشرعي جائز ما فيه شيء، لكن من ناحية النصيحة لا لا، أنا مع الأهل، الله يوفقه ويسر أمره يا رب. جمال من فرنسا بارك الله فيه يقول أنا مقيم في فرنسا أشتغل ثم أذهب إلى الجزائر، يقول أجمع وأقصر مدة إجازتي. يقول قالوا لي بعض الناس لا 3 أيام فقط. أنا سأل جمال قلت له عندك بيت؟ قال نعم عند بيت الوالدين وعندي غرفة مستقل وكذا يعني أسكن فيها. يا جمال بارك الله فيك، مجرد وضع رجلك في أرض مطار مدينتك انقطع عنك السفر، خلاص أنت لست بمسافر ما دام أن عندك سكن في بيت الوالد وغرفة مستقلة أو جناح أو ملحق أو شيء، أنت الآن مستقر في مثل هذه الحالة. لو كنت سكنت في فندق ممكن تسكن في إيجار مثلا شقة إيجار ممكن. النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح الله عليه مكة كان يقصر الصلوات وهو من أهل مكة، لكن مكة ما أصبحت له وطن، خلاص المدينة هي وطنه. ولذلك لما وصل المدينة قال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. ولما قالوا له يا رسول الله بيوت بني هاشم قال وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ باعها عقيل ابن أبي طالب كلها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسكن مرة في بيت أم هاني وكذا، فكان يقصر. ليش؟ لأنه ما عنده سكن، ما عنده بيت صلى الله عليه وسلم، ملك يعني له. كذلك أنت يا أخي الفاضل لو كان ما عندك مكان تسكن فيه عند أهلك تروح فندق تروح كذا ممكن، أما وقد سكنت عند أهلك واستقريت وعندك مكان فلا تترخص برخص السفر بارك الله فيك. أبو من؟ أبو يمنى.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخنا؟
أهلا وسهلا.
ثلاث أسئلة شيخ بارك الله فيك.
تفضل.
ولكن قبل أسئلة أريد أن أستسمحك عذرا الشيخ.
تفضل أخي.
كنت قد سألتك من قبل أن تفتي بما يكون راجحا، فإني لازلت أجد في نفسي حرجا من هذا السؤال.
لا حرج لا حرج، سامحنا.
الله عنا كل خير.
بارك الله فيك.
شكرا. سؤال أول شيخ، عندي الوالدة في عمرها 75 عام.
نعم.
ومنعها الأطباء من صوم رمضان.
نعم.
وهي تجد في نفسها ذكاء، قالت لي رمضان مقدس وأريد أن أصوم.
عندها إشكالات صحية يا أبا يمنى؟
نعم.
إيش إشكالاتها الصحية؟
هي عندها السكري وضغط دم شيخ.
السكر وضغط.
وضغط نعم.
نعم نعم. سؤال
ثاني.
نعم.
سؤال ثاني شيخ، لا فيما يخص يعني القول الفصل في زكاة الزروع شيخ.
نعم.
يعني هل الإنسان ينحي تكاليف الزرع يعني الحرث إذا كان مكتري أرض يعني اكتراء أرض؟
نعم.
يعني يقطع الاكتراء والزرع والحرث ونشر تكاليف يعني الزرع.
نعم.
يخرج زكاة أو يخرج زكاة من مجموع الحصر؟
إن شاء الله.
سؤال ثالث الشيخ، إنسان يتفرغ للفتوى فقط، استغفر الله الشيخ، للرقية.
إيه
يترك العمل يترك كل شيء يبقى الرقية بركي يتخذها حرفة الشيخ.
نعم.
يسترزق منها والحكم بتاعها شرعا
إن شاء الله يا أبو يمنى.
جزاك الله خير الشيخ.
أهلا وسهلا حياكم الله. أم أحمد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
حالك شيخ بارك؟
خير ونعمة.
شيخ بسألك يعني أنا عندي ولد مريض نفسيا.
نعم.
وهو كان عمره 13 سنة. ناقشت وايد مع أبوه إنه الولد مريض نفسيا، أنا لاحظت عليه حركات وأشياء وكذا يعني، لكن هو أصر إنه لا ما في شيء وإنه بخير وإنه كذا. كبر الولد المهم الحين عمره 25 سنة. أبوه ما راضي يودي أي مكان ولا ودي أعالجه، أنا قررت إني أودي صحة نفسية لأنه أنا شفت حركات وشوية حركات نفسية تعبان يعني. حاولت أشياء وايدة طبعا، قريت القرآن قريت كذا أشياء كثيرة يعني، ولكن من سنتين تقريبا فتحت في الموضوع قلت الولد كبر وأنا شفت إنه خلاص يعني الولد قام يسوي حركات يعني حركات عنف في البيت.
نعم.
ولازم نودي أنا وياك يعني لازم نعالجه، لازم نودي على الأقل راقي على الأقل مستشفى صحي نفسي، أو ما رضى أبدا، قال أنت بتطبحينه أنت كذا أنت 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 أنت. فقلت اسمحني أنا بالصرف لأن الولد من 13 سنة الحين 25 سنة يعني الولد خلاص تعب عنه، مع أنه يعني شاطر في المدرسة، خلص المدرسة هو ممتاز، خلص الجامعة ودرس الجامعة وممتاز يا دكتور.
نعم.
لكن حركاته فظيعة جدا، عند كله يكرهنا كله ما يحبنا كله كذا، كان إلى آخره. المهم أنا رحت وخبرت، قالي لا لا تتصرفي، الولد ما في شيء والولد كذا كذا. لكن أنا للأسف تصرفت من وراه، إن اتصلت بأخوي وخبرته وقلت له الولد كذا كذا، كانوا ليش مقلينا للحين، ليش ما خبرتونا، ليش نتعاون وكذا. قلت ما رضى زوجي وأباك تتصرف. تصرف ما قصر، هو راح يعني ودا عند الدكتور النفسي وعنده كذا عنده. المهم علم زوجي بهالموضوع وحلف وقال اللي بيني وبينك انتهى، انت فضحتيني، انت خليتي اخوش يتصرف، انت 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 انت. هذا الكلام السنتين، والولد ساءت حالته، جبته من المستشفى، طلع من المستشفى وساءت حالته. الحين قام الدكتور قام يعني يعنف، يعني يمسك لك سكين، يمسك لك اشياء حاده يضربنا فيها الى اخره. فمن ذاك الوقت الحين هو يقول لي والله انا بين اللي بيني وبينش انتهى. زين الحين انا يعني ابى اساله في اشياء امور البيت في كذا في ما، ابدا ما يكلم، انفصل عني، هاجرني. الحين انا شوف حل، خاصه اني انا عندي ام مريضه، عندي خوات ابى ازورهم، زرتهم صراحه بدون ما شاورت، لانه كل ما اشاوره او اتصل فيه او اقول له كذا او اطرش له مسج يطنش، يقول لي خلاص اللي بيني وبينش انتهى ولا تكلمين عن اي شيء.
طيب الشخص ده انتهى يا محمد، الشخص ده بنتها طلاق إيه؟ يعني يقصد طلاق؟
والله ما اعرف، ما ادري. انا اقول له اذا يعني اذا انت ما تبي طلق خلاص، اذا انت يعني معافي بالطماش، ما ادري شو قصده بالضبط.
طيب
الحين انا خايفه اني ادخل حد من اهلي، بعد قوه دخلت حد من اهلك فضحتيني مره ثانيه الى اخره.
طيب
فانا الحين سؤالي دكتور، الحين انا الحين شو نصيحتك لي؟
ان شاء الله يا محمد ابشر.
شيء ثاني، هل طلعاتي بيت امي بيت اهلي بيت كذا، هل وبدون ما اشاوره، هل هو يعني عادي ولا انا غلط اني اسوي؟ لانه ما خلاص قال لي لا تشاوريني بشيء، انت حره، انت كذا، انت يعني تسمه. فما اعرف الحين شو اتصرف صراحه.
ان شاء الله
ما اعرف
شو اسوي. تسمعين النصيحه ان شاء الله.
جزاك الله خير. جزاك الله
مرحبا. يلا ام عبد الله من الكويت.
هلا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
هلا يا شيخ.
مرحبا.
شيخ بسألك سؤال.
إيه.
الحين أنا كل ما جاء الشهر أصوم اثنين وخميس. بعض المرات يصير في الأيام البيض في الجمعة والله السبت أصومهن مع الاثنين والخميس أسبوع ثلاثة أيام عقب. يعني يصير من أول يعني الشهر لآخر الشهر كل واحد اللي يصوم. إن
شاء الله يا عبد الله.
وعندي سؤال أبيك استدعي لوليدي ومريت أن الله يفرج لهم من هالمرض، يفرج لهم من كل شيء.
الله يشافيهم ويعافيهم
يا بعد قلبي.
مرحبا مع عبد الله.
أنك تدعي لهم المرأة، أولا الرجال لها الحين يمكن حوالي 10 سنين، الحين المرأة بعد ضربها بنفس الشيء.
الله يشافيهم
ويعافيهم. إن شاء الله تدعي لهم.
الله يشافيهم. الله يشافيهم ومن عليهم بالعافية يا رب. جزاك الله خير. طيب أرجع للأسئلة، بارك الله في الجميع. عفيفة من السعودية بارك الله فيها تسأل تقول يعني أنا لما أفطر يعني أفطر على ماء وتمر وبعدين أروح أصلي وأرجع. تقول بعض الناس يقولون لا ما في داعي لأن وقت الصلاة طويل. تقول أيهم أفضل؟ أختم عفيفة، مسألة الإفطار مسألة ما فيها نص يعني نصلي قبل ولا نفطر قبل، خاصة اللي في البيت يعني مثلا. ولذلك الأصل بمجرد غياب الشمس يفطر الإنسان، حتى المؤذن قبل ما يأذن يحط تمرة في فمه ويفطر. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تزال أمتي بخير ما عجلت الإفطار أو الفطور وأخرت السحور. فلذلك المسارعة إلى الإفطار بمجرد غياب الشمس هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وعلامة على خيرية الأمة أنها فيها خير ولله الحمد، وتأخير السحور كذلك. مسألة والله أني أنا نصلي بعد ما ناكل تمرة ونشرب ماء نصلي ولا نتعشى، هذه راجعة لطبائع الناس. يعني المسألة بالنسبة للرجال يشهدون صلاة الجماعة في المسجد، بالنسبة للنساء في البيت الأمر واسع، الناس لها الناس تختلف. فبعض الناس يقول لك والله أنا أحب أني آكل مع الإفطار ما فيها شيء ويصلي بعد ذلك. بعض الناس يقول لا أنا أتعب آكل لي تمرة وأشرب لي جرعة ماء وبعدين أصلي وأرتاح وبعدين أرجع أكل، يقول أرتاح. فهذه طبائع الناس. فقضية أن يعني بعض الناس يعني يقصر بعض الأحوال على الناس قصر، يقولهم لا كذا، هذا غلط. أهم شيء أنه يفطر الإنسان عند غروب الشمس. المسألة الثانية هذه راجعة لأحوال الناس. بارك الله فيك. عفيفة من السعودية تقول يعني بالنسبة لحديث أبي بن كعب رضي الله عنه لما قال للنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الطويل قال أجعل لك كم أجعل لك من صلاتي؟ قال كلها في آخر الحديث. قال إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. تقول يعني هل الإنسان لو مثلا كان عنده أكثر من حاجة ممكن أن يدعو بمثل هذه الطريقة يصلي على النبي يدعو؟ الجواب نعم، الجواب نعم، يعني حتى لو كان عند الشخص أكثر من حاجة، طبعا في يقدم تعظيم الله سبحانه وتعالى ثم يكثر من الصلاة على النبي ويخص حاجته بهذا في هذه الحالة، يذكر حاجته، لأن العلماء قالوا، طبعا هذا الحديث من أشكل الأحاديث عند أهل العلم ومن أهل التحقيق من ذهب إلى أن أبي بن كعب كان عنده حاجة خاصة، حاجة خاصة، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر، لأن هذا لم يكن شائعا بين الخلفاء الراشدين وبين من هو أكثر علما من أبي بن كعب من الصحابة الأجلة. بارك الله فيك. عفيفة من السعودية تقول يعني بالنسبة لزوجة الولد إذا قالت لأم زوجها يا ماما مثلا، تقول بعض الناس قالوا بأن هذا ما يجوز، وذكروا حديث في السنن حينما قال رجل يا أخيتي فقال له نسلم هل هذه أختك؟ تقول بأن العلماء كرهوا ذلك. أختي عفيفة بارك الله فيك، لم يثبت عندنا حديث على منع قول الرجل لأم زوجته يا أمي، أو قول الزوجة لأم زوجها يا أمي مثلا، ما عندنا، أو تقول لوالد زوجها مثلا يقال عمي، تقول لأبي مثلا، هذا كله من باب الاحترام والتقدير، ما فيها شيء. ولذلك الناس يعرفون بأن زوجة ابن الأخت عفيفة هذه ما هي عفيفة، ليست أما لها، فهي تقول من باب الاحترام. ولذلك يعني هذا المسألة واسعة ولله الحمد، ولا يضيق فيها ولا يشدد فيها، ما في بأس تقول يا أمي، تقول لوالد زوجها يا أبي مثلا، هذا من باب التقدير والاحترام، ولذلك ليس فيه شيء من الكراهة، وإن كان كرهه بعض العلماء لكن ما في دليل يعني صحيح يمكن الاعتماد عليه والجزم به على أنه هذا ممنوع أو مكروه. فالأمر في هذا واسع، والناس يعلمون أن هذه ليست ابنة فلانة وليست ابنة فلان، هذه زوجة ابنهم، لكن من باب التقدير والاحترام تقول هذا الكلام. أبو يمنى من الجزائر يقول والدتي عمرها 75 سنة، منعها الأطباء من صوم رمضان، عندها أمراض السكر والضغط، تقول لا رمضان مقدس ولازم أصومه. يا أبا يمنى بارك الله فيك ورضي الله عنك وحفظ الله الوالد، إذا كان الأطباء جزموا وقالوا بأن والدتك ممنوع تصوم والصيام عليه خطر، لا يجوز لها أن تصوم ويحرم عليها أن تصوم، لأن الله عز وجل جعل لها بدلا وهو الإطعام، فإذا أطعمت كأنها صامت، والله جل وعلا يقول ولا تقتلوا أنفسكم، ويقول جل وعلا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول من ضار ضاره الله، أستغفر الله، يقول صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، الحديث لا ضرر ولا ضرار، وأيضا الحديث الذي أخطأت بذكره من ضار ضاره الله، يعني بمعنى قد يفهم منه أيضا أن الشخص إذا ضار نفسه أيضا يأثم بهذا، يأثم بهذا، وإن كان العلماء ذكروا هذا على أن من يضار الآخرين، لكن عموما بالنسبة للوالدة الكريمة إذا منعها الأطباء وقالوا خطر عليك، لأن ليس كل مريض سكر يستطيع الصيام، في مرضى السكر يستطيعون، في مرضى لا، على خطر، خاصة عندها الضغط أيضا، فقل لها الحمد لله أجرها إن شاء الله مكتوب لما تنتقل إلى الإطعام. هذا متى؟ إذا الأطباء أجمعوا أو لجنة طبية قالوا فلانة ما تصوم، تمتنع عن الصيام ولا تهلك نفسها ولا تلقي بنفسها إلى التهلكة، شريعة الإسلام أبدا ما تجعل الإنسان في حرج ولا في مشقة ولا في، بل إذا وقع المسلم في المشقة انتشلته الشريعة، قاعدتها العريضة التي لا تنخرم أن المشقة تجلب التيسير ولله الحمد والمن، فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسع، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ولذلك الله عز وجل ذكر الذين لا يطيقون الصيام ينتقلون إلى الإطعام. أبو يمنى يسأل عن زكاة الزروع، يقول هل يعني تكاليف الأرض وتكاليف بقية التكاليف يعني تخرج قبل الزكاة؟ يا أبا يمنى الجواب لا، وإنما ما حصل من محاصيل تحسب ويخرج الإنسان الزكاة، يخرج الزكاة الإنسان الزكاة من هذه المعشرات، وبعد ذلك يبدأ بتوزيع بقية التكاليف. أبو يمنى يسأل عن حكم من يتفرغ للرقية ويحترفها. يا أبا يمنى بارك الله فيك، بالنسبة للرقية ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلقد رقى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي يرقي نفسه، ورقته عائشة بيديه صلى الله عليه وسلم، وأيضا أذن بالرقية ومنعها في بداية الأمر، ثم قال عرضوا علي رقاكم، فأقر الرقى الشرعية ولله الحمد والمنة. بالنسبة لاحتراف الرقية والجلوس لها، لا أعرف لها أصل أبدا، وهؤلاء العلماء الأجلاء الأماثل الذين يعني لهم تراجم الآن في كتب العلماء، ما أذكر أنني وقفت على عالم من العلماء أن حرفته الرقية، ما كانوا يحترفون الرقية، كانوا ينفعون الناس بالرقية، لكن أن يجلس ويعرف بهذا ويقال فلان الراقي ما كان معروفا. ولذلك من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه، وتعاونوا على البر والتقوى. ويجوز أخذ الجعل على الرقية مثلا، مثل حديث أبي سعيد الخدري الذي في الصحيحين، يجوز. لكن أنه يحترف ويترك كل شيء، يترك العمل ويترك الوظائف، يقول لا أنا الراقي، هذا لا شك بأنه ليس له أصل، وهو طريق إلى فتنته. في الغالب أن هؤلاء يفتنون، لأنه سيركز على الحرفة، وربما يتزيد، وربما يبدأ بجلب علب وعلب الماء ويبيعها بأسعار، والعلب التي فيها زيت الزيتون، وربما أخذه الشيطان إلى طرق أخرى، مثل ما صنع ببعض الرقاة للأسف، أخذوا يأتون بأعشاب ويأتون بتدخينات ويبدأون يفتحون متجر في مثل هذا. هذا ما يصلح، يعني من كان عندكم يذكر ويخوف بالله تعالى. أم أحمد بارك الله فيها، طبعا قصتها ذكرت بأن لها ولد لاحظت عليه من عمره 13 سنة أنه مريض نفسي، تقول قلت لوالده ما كان يستجيب، الآن الولد عمره 25 سنة، قلت لأبيه بأن الولد عنده مشاكل، كان يرفض يقول لا تفضحينا، كلمت تقول أخوي. قصة أم أحمد طويلة، طبعا أخوها ذهب به إلى العيادة النفسية، ما استفاد الولد، يظهر بأن تأخروا عليه، بعدين علم الزوج وغضب وقال خلاص اللي بيني وبينك انتهى، ويعني تقول الآن أنا مقيدة، لا أستطيع أخرج، لا أستطيع كذا، يرفض التواصل معي. من سنتين طبعا تقول يعني تسأل كيف التعامل. أختي أم أحمد بارك الله فيك وشفى الله ابنك وعافاه، طبعا ذكرت أم أحمد مثل ما سمعنا أحداث الولد، والآن بدأ يلجأ إلى العنف وشيء من هذا القبيل. أختي أم أحمد بارك الله فيك، يعني واضح بأن الأب قصر في هذا الجانب، وكان الواجب عليه أنه بمجرد ما لاحظ على الابن أن يذهب به إلى يعني الرقاة الشرعيين وإلى الأطباء والعيادات النفسية التي فيها أطباء يعني لهم عندهم حذاق وبصيرة في مثل هذه الأمراض، وقصر في هذا، وخاصة بعد ما يعني الأمر بدأ يظهر بوضوح، مع ذلك كانت كل أعذاره لا تفضحينا. طيب وين الفضيحة فيه؟ يعني المرض هذا من قدر الله عز وجل، وكون الشخص يبتلى بولد مريض يعني خلاص انتهت الدنيا، ما انتهت الدنيا، فيظهر عند زوجك سامحيني عنده بعض العادات، بعض الأمور التي حقيقة يعني ما ينبغي أن تكون عنده ويتعامل بها مع مثل هذه الحالات الخطيرة، حالة الولد، والآن عدم يعني ما استفاد الولد. عموما أختي الفاضلة، ما أستطيع أقول لك شيء إلا أنك الآن يجب عليك أن يعني تضعي حد لزوجك في مسألة الحال اللي أنت معه، هل أنت مطلقة، هل أنت معلقة، هل أنت زوجة، لابد أنه يفصح عن هذا الشيء. هل قوله خلاص اللي بيني وبينك انتهى طلاق؟ إذا الطلاق في إجراءات وفي عدة وفي أشياء كثيرة، يعني هذه أحكام يجب على الزوج أن يتقي الله وأن يخاف الله وأن يقول لك والله أنت مطلق، أو أنت لا زوجة أنا ما طلقتك، هذا كلام قلته هكذا. كذلك مسألة خروجك، يجوز تخرجين إلى بيت أمك وأختك مثلا، تجيبين ضرورياتك وحاجة، لأنه هو الذي أسقط هذا الحق، هو الذي قالك لا تشاوريني، فجائز لك تذهبين إلى والدتك وخواتك وشيء من هذا القبيل. لكن الواجب الآن أنك تقولي له إذا ما تريد الفضيحة خلاص نجلس ونشوف إيش اللي بينه وبينك الآن، يعني قضية أنه يقول أنا ما أريد الفضيحة، طيب ما يريد الفضيحة معناه ما أشوف فيها فضيحة. الآن قولي له تفضل نجلس ونشوف أنا وش أكون لك أنا الآن، هل أنا زوجة، هل أنا مطلقة، هل أنا معلقة، أنا ما أدري، في عدة وفي أشياء كثيرة يجب على المرأة يعني تبذلها، سنتين أظن قلتي لي أو شيء أو فترة زمنية، هذا هو الواجب عليك يا أخت الفاضلة. طيب هذا الذي أقول يعني أنصحك فيه لأن وقت البرنامج أنت مع عبد الله سامحيني لأن وقت البرنامج انتهى، لكن إن شاء الله غدا في أول اللقاء أجيب على سؤالك مع دعائي لابنك وزوجته بالشفاء ولجميع مرضى المسلمين، أسأل الله تعالى أن يعافيهم وأن يشافيهم، وأسأل الله تعالى أن يرحم أموات المسلمين، وألتقيكم إن شاء الله غدا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.